صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم في مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع إمام قائم من آل محمد. أول نقطة في حديثنا هذه الليلة هو سؤال قد يطرح حول ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهو ما هي نتيجة هذه الثورة؟ عندنا حدث تاريخي هو محل اتفاق وإجماع بين المؤرخين، وهو أن الحسين عليه السلام خرج مع أصحابه وأهل بيته واستشهد في كربلاء. الآن ماذا بعد الشهادة، وما هي نتيجة هذه الثورة؟ هنا لما نرجع إلى من تحدث عن هذه القضية نجد أن فيها ثلاثة قراءات. القراءة الأولى هي قراءة بني أمية، يعني كيف نظر بنو أمية لهذه الثورة، لنهاية هذه الثورة. من يقرأ في كلماتهم المتفرقة يجد أنهم أجمعوا على أن قتل الحسين عليه السلام بالنسبة إليهم كان نصرا إلهيا مؤزرا، يعني ما نراه نحن جريمة ارتكبت في كربلاء هم يرونها نصر من الله. وين نجد هذا الكلام؟ شوف كلمات ابن زياد ويزيد. ابن زياد لما دخلوا عليه ماذا قال؟ الحمد لله الذي قتلكم وكذب أحدوثتكم. لما توجه للإمام السجاد عليه السلام بالسؤال قال من أنت؟ ما اسمك؟ قال علي. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ ينظرون إلى هذا الفعل أنه نصر، مو نصر مجرد نصر عسكري، لا، هو نصر من الله. لذلك اعتبروا يوم قتل الحسين يوم ماذا؟ يوم فرح وسرور. إلى الآن البعض يعني للأسف هذه الفكرة موجودة. اعتبروا يوم دخول السبايا للشام يوم زينة، يوم عيد، حتى قال ذاك الصحابي: أولأهل الشام عيد لا نعرفه. وهكذا من يتتبع نصوص بني أمية يجد أنهم يعتبرون أن هذا العمل هو نصر من الله، بل بعضهم واضح أنه يتقرب بهذا العمل إلى الله. قتل الحسين عليه السلام هو قربة لله عز وجل. وكبروا إذ قتلوك وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. فالقراءة الأولى هي القراءة الأموية. القراءة الثانية هي قراءة المؤرخين، عامة المؤرخين. وهذه القراءة أيضا لا تختلف عن قراءة بني أمية، وهذه حقيقة يجب على الكل أن يتقبلها. ما ورد في كتب التاريخ هو منسجم تماما مع المذاق الأموي. نعم، الفرق في ماذا؟ في الألفاظ، قضية مجرد تلاعب بالألفاظ، وإلا تقريبا كلمات المؤرخين لمن يقرأها ويمعن في قراءتها يجد أن هذا المعنى حاضر وبقوة. بنجيب مثالين حول بعض كلمات المؤرخين. المثال الأول هو ما ذكره ابن تيمية الحران. ابن تيمية يعتبر رمز من رموز المدرسة المعروفة. لما تحدث عن قتل الحسين ماذا يقول؟ قال: ولم يكن في الخروج، يعني خروج الإمام الحسين عليه السلام، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، أبد ما في مصلحة، بل تمكن أولئك الظلم الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هذا كلام جيد. حتى قتلوه مظلوما شهيدا. شوف الآن، هذا كلام جيد صحيح أو لا؟ شوف بيرجع للمذاق الأموي. وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده. يعني أساسا ثورة الحسين عليه السلام مو لطلب الإصلاح، بالعكس هي التي زادت ماذا؟ الفساد. يقول: فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء أبد، بل زاد الشر بخروجه. مصيبة هذا الكلام. وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن. يعني جعل خروج الحسين وقتل الحسين فتنة، وهي سبب البلاء في هذه الأمة. نعم، البعض قد يعترض، قد يقول ابن تيمية يمثل مدرسة فقط. أين كلام بقية المؤرخين؟ نفس الشيء. مؤرخ آخر معروف وهو ينتمي إلى الأزهر، إلى الآن كتبه تدرس، اسمه محمد الخضري بيك، عنده كتاب الآن مطبوع باسم تاريخ الدولة الأموية، وفي السابق هو محاضرات في التاريخ الإسلامي كان يطبع، تعرض إلى الدولة الأموية العباسية العثمانية. على كل حال الآن الكتاب موجود وسعره رخيص مغالي. هذا بعد مصيبة. قال وعلى الجملة، بعد أن سرد قضية الحسين ماذا قال؟ قال وعلى الجملة فإن الحسين عليه السلام من عندي طبعا أخطأ خطأ عظيما في خروجه هذا. خطأ هو يفهم أكثر من الحسين طبعا، الذي جر على الأمة وبال الفرقة والاختلاف. الاختلاف في الأمة ما هو سببه؟ خروج الحسين. وزعزع عماد ألفتها إلى يومنا هذا، يعني كل المصائب التي حصلت من ذلك اليوم إلى يومنا هذا سببها من؟ الحسين. باقي بس بيقول سبب احتلال إسرائيل لفلسطين هو الحسين، هذه الناقصة. له تتمة يقول وقد أكثر الناس من الكتاب في هذه الحادثة لا يريدون بذلك إلا أن تشتعل النيران في القلوب فيشتد تباعدها. زين أنت ما عندك. قال غاية ما في الأمر، شنو أنا أفهم من ثورة الحسين؟ غاية ما في الأمر أن الرجل، شوف التعبير، رجل، أن الرجل طلب أمرا لم يتهيأ له ولم يعد له عدته فحيل بينه وبين ما يشتهي. شنو يعني بين ما يشتهي؟ يعني الحسين طالب دنيا، طالب ملك، أراد أن ينازع بني أمية في ملكهم لكن لم يعد العدة فقتل. هذه ثورة الحسين كلها. شنو الفرق بين هذا الكلام وكلام بني أمية؟ ما في فرق، هو نفس الكلام. غاية ما في الأمر هذا يعني هذ بالألفاظ، وإلا غيره قال أن الحسين قتل بماذا؟ بسيف جده، يعني الذين قتلوه ماذا؟ مأجورين. هذا القتل هم ماذا؟ يؤجرون عليه. فلذلك حتى كلمات المؤرخين ترى هي على نفس النسق الأموي. هذه القراءة الثانية. القراءة الثالثة هي قراءة أهل البيت عليهم السلام، وهي التي أرادوا أن يوصلوها لنا. شنو هذه القراءة؟ عندنا رواية تخبرنا بدخول الإمام السجاد للمدينة. لما دخل حادثة، هي بسيطة الحادثة، رواية بسيطة لكن تحمل معاني. قال لما دخل أو قدم علي بن الحسين عليه السلام للمدينة استقبله إبراهيم ابن طلحة ابن عبيد الله ابن الصحابي المعروف، وقال يا علي بن الحسين من غلام. طبعا ظاهر الأمر أن لسانه لسان ماذا؟ شامت. تخيل رجل جاء قادم من مصيبة من مقتلة ويستقبله بهذا الكلام، يا علي بن الحسين من غلب. شوف جواب الإمام، فقال له إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة فأذن وأقم. هذا المعيار. المعيار ما هو؟ هو أن دين الله قائم إلى يومنا هذا. هذا هو انتصار الحسين. ليش؟ هذا رد على القراءة الأموية والقراءة التاريخية. الحسين لم يخرج لطلب الملك، لطلب الحكم، لطلب الدنيا، لا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، الإصلاح في دين الله. وإلا من يقرأ التاريخ يعلم أنه لولا الحسين عليه السلام لما بقيت لا صلاة ولا أذان ولا صوم ولا حاج. نعم، هنا يأتي سؤال، وهذا هو أساسا سبب الإشكال. البعض قد يسأل كيف يكون انتصارا ثورة الحسين انتصار والحسين قتل وأهل بيته قتلوا وأصحابه قتلوا ومن معه سبي، كيف يكون هذا الشيء هو انتصار؟ نقول لا مانع من ذلك. أولا، أي حرب في هذه الدنيا لا بد أن تكون فيها خسائر من الجهتين، ما في حرب لا توجد فيها خسائر من الجهتين. الانتصار في الحقيقة ما هو؟ هو من هو الذي يحقق أهدافه من الطرفين، ومن الذي يكون أقل ماذا؟ أضرارا. هذه كل حرب. جئني بحرب واحدة فيها طرف لم يخسر شيء، لا، أصل الحرب هي قائمة على الخسارة، لا يوجد رابح 100% في الحرب، لا بد أن يكون هناك خسارة من الطرفين. الفرق فقط هو ماذا؟ هو من هو الأقل خسارة. لما نجي للإمام الحسين عليه السلام، نعم قتل، لكن هل حقق أهداف ثورته؟ نعم. وهي هذه العبارة التي المأثورة وتتداول بين الناس هي التي تجيبنا على هذا السؤال. الإسلام محمدي الوجود ماذا؟ حسيني البقاء. هدف الحسين كان هذا، البقاء، إبقاء الدين، الحفاظ على الدين، وماذا؟ وترسيخ دعائم. ليش؟ لأن تحريف الدين كان قائما على قدم وساق. مثال فقط أو مثالين، مثلا المدينة المنورة التي شرفها الله ونورها بالنبي المصطفى محمد، من المعروف أنها ماذا يعبر عنها؟ طيبة الطيبة. في العهد الأموي جملة من المصادر التاريخية تذكر أن بني أمية إذا ذكروا المدينة قالوا الخبيثة. شوف، وانتهى بني أمية وبقيت من؟ طيبة الطيبة. لما تجي إلى مكة المكرمة، هذا البيت الذي عظمه وشرفه الله عز وجل، بعض خلفاء بني أمية كان عنده طموح. شنو الطموح هذا؟ كان يريد أن يشرب الخمر على سطح الكعبة. شوف الأمثلة كثيرة، لكن تشوف انقرضت دولة بني أمية وبقي الإسلام، وانقرض ذكر بني أمية وبقي ذكر الحسين عليه السلام. لذلك تشوف الإنسان الذي ينحدر من نسل الحسين عليه السلام يفتخر، يضرب على صدره يقول أنا حسيني. سامعين واحد مستانس يقول أنا أموي؟ أنا ما شفت، ما بقي، لم يبقى لهم ذكر، وإن بقي لهم نسل فلا ذكر لهم. وهذا هو الذي يثبت لنا أن ما جرى في كربلاء هو انتصار للحسين، ليس كجسد، بل انتصار كماذا؟ كمبادئ وكتوجه. فلهذا يعبر عن عاشوراء بشهر انتصار الدم على السيف. دم الحسين هو الذي أسقط حكم بني أمية وأسقط من بعدهم، ولا يزال إلى يومنا هذا يسقط الطغاة. نجي الآن إلى النقطة الثانية، وهي البعد الإعلامي في ثورة الإمام الحسين عليه السلام. من يقرأ في هذه الثورة سواء قبل استشهاد الإمام عليه السلام أو بعد استشهاده يجد أن هناك تركيزا على الجانب الإعلامي. كيف؟ هذا الأمر يتبين في مثلا بيانات الإمام الحسين. الإمام الحسين منذ أول يوم بدأ في حركته في ثورته بدأ يصدر البيان تلو البيان. أول بيان أصدره أين؟ في المدينة. قال: نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد ماذا؟ شارب للخمور مجاهر بالفجور ومثلي لا يبايع مثله. وكان هذا على الملأ، أعلن هذا الإعلان على الملأ: أرفض حكومة يزيد بن معاوية. أيضا لما انتقل إلى مكة عند الكعبة خطب في الناس، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتى. أيضا عنده بيان خاص ببني هاشم، بل كل مكان ذهب إليه الإمام الحسين عليه السلام أصدر جملة من البيانات. اثنين، نجي يوم عاشوراء، ما انتهت القضية، كم خطبة للإمام الحسين في يوم عاشوراء؟ لعله 3 أو 4 خطب، وكل خطبة أطول من الأخرى. أيضا فيما بعد استشهاده كان هناك عمل إعلامي عظيم، وهو الدور الذي تكفلت به زينب عليه السلام. قامت بعمل إعلامي لنشر ظلامة الإمام الحسين. لما نجمع هذه الأمور الثلاثة نقف عند هذه الحقيقة، وهو أن الإمام الحسين عليه السلام من ضمن الأمور التي كانت مخطط لها في هذه الثورة ماذا؟ الجانب الإعلامي. لما نشوف هذه البيانات، هذه الخطب، وهذه الأمور التي حصلت بعد استشهاده، نعلم أن الجانب الإعلامي كان جزءا لا يتجزأ من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. ليش هذا الاهتمام؟ في المقابل عندنا عمل إعلامي مضاد. أيضا ترى بنو أمية كيف جمعوا هذه الجيوش، يعني الرقم الوسط 30,000 مقاتل، كيف استطاعوا أن يجنبوا الرأي العام هذه القضية ويجير الناس معهم ضد الحسين؟ العمل الإعلامي الذي بدأ منذ متى؟ منذ أيام أمير المؤمنين عليه السلام. شوف، يصل الخبر للشام أن عليا قتل في صلاة الفجر. استغربوا الجماعة، قالوا: أو علي يصلي؟ هذا العمل الإعلامي. طبعا الشيء بالشيء يذكر، قضية معروفة، يقولون واحد دخل إلى مسجد في حمص في الشام وصلى في هذا المسجد أيام بني أمية، الخطيب لما انتهى من خطبته لعن أمير المؤمنين عليه السلام ولعن أهل البيت، فهذا كان من المؤمنين، تأثر فرأى في المسجد كل الناس يلعنون إلا رجل شيخ كبير كان يبكي. انتظر بعد الصلاة، رأى هذا الشيخ عابد زاهد يصلي ويصلي ويصلي، جاء إليه قال: يا شيخ، ما رأيك فيما يجري؟ قال: ماذا؟ قال: القوم يلعنون أبا تراب، يلعنون أمير المؤمنين عليه السلام. الرواية تقول اشتد بكاء الشيخ، قال لعن من هو أعظم منه، من؟ قال لعن أبا محمد. ما في شخص أعظم من أمير المؤمنين يقال له أبو محمد. قال يا شيخ ومن هو أبو محمد؟ قال الحجاج بن يوسف. هذا لزعل أنهم لعنوا الحجاج ابن يوسف الثقفي، فكان عمل إعلامي كبير من بني أمية. تشوف لما دخل موكب السبايا إلى الكوفة كانوا يتصدقون عليهم ظنا منهم أن هؤلاء من الخوارج. في الشام ظن أهل الشام أن هؤلاء سبايا من الديلم من الكفار. فلذلك ذاك الرجل في الرواية المعروفة لما خطبت فاطمة الصغرى ماذا قال؟ قال هب لي هذه الجارية يا أمي. فقالت ما كان ذلك ليكون لك ولا لأميرك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير دين. الرواية لها تتمة، هذه عادة الخطباء ينقلون هذا المقدار لها تتمة. قال ومن أنتم؟ فعرفته أنها من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. شوف قضية هند المعروفة. أش المراد من كل هذا السرد؟ أنه عندنا إعلام مضاد كان في الزمن الأموي، وهذا الإعلام المضاد قابله الإمام الحسين عليه السلام بإعلام تصحيحي يريد تصحيح المسار. وكلا الإعلامين يؤكدان على قضية أنه لا يمكن لأي حركة كانت فكرية كانت سياسية كانت اقتصادية أن تنجح دون اللجوء إلى الإعلام. الإعلام الآن منذ ذلك الزمن هو ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، من زمن النبي صلى الله عليه وآله، من زمن أمير المؤمنين. والقضية فعلا تبلورت في زمن سيد الشهداء سلام الله عليه، لذلك كان لثورته بعدا إعلاميا كبيرا، ولعل هذا البعد هو الذي جعل هذه الحادثة هي من أعظم الحوادث التي انتشرت عند الكل. كثير من المقاتل موجودة، لكن مقتل الحسين قلما تجد مصدرا تاريخيا لم يتعرض لهذه الفاجعة. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة. صلوا على محمد وآل محمد. نأتي الآن إلى واقعنا. النهضة الحسينية مستمرة، ومثل ما قلنا أن أي حركة لكي تنجح تحتاج لماذا؟ للإعلام. نريد أن نعرف الآن نحن حجمنا الحقيقي في ظل الإعلام العالم. أنت الآن لما تجي تبحث في قضية الإعلام، طبعا هذا الآن أصبح تخصص في الجامعات، الإعلام هو تخصص جامعي فيه شهادات جامعية إلى الدكتوراه وما بعد الدكتوراه. لما نجي للإعلام العالمي أولا نلاحظ السرعة في التطور. يعني لما يبحثوا قضية الإعلام يقولون أول وسيلة إعلام حقيقية هي الصحيفة جريدة، هذه فعلا كانت أول وسيلة إعلام نشأت وذاع صيتها لعله في القرن السابع عشر الثامن عشر فعلا أصبحت كل فرقة كل مجموعة تروج لأفكارها عبر هذا الشيء. نشوف عملية التطور من الإعلام الورقي، الإعلام المطبوع، إلى الإعلام السمعي، صار فيما بعد ماذا؟ الراديو، إلى الإعلام المرئي، الأرض الشاشات، إلى الإعلام الفضائي، فضائيات المعروفة، إلى أن نصل إلى عصرنا هذا ما يعبر عنه بعصر الأجهزة الذكية. كيف؟ الآن الإنسان ما يحتاج يشاهد فضائية، ولا يحتاج يشتري ماذا؟ صحيفة، ولا حتى كتاب. الآن أكبر وسيلة إعلام هي الأجهزة الذكية. هذه الأجهزة الآن، ولعل الكل يعلم، بمجرد ضغطة زر يستطيع الإنسان أن يحيط بكل العالم، بس هي ضغطة زر، بس تشبك على الإنترنت شو يصير؟ كل العالم بين يديه. وهات من هالبرامج فيسبوك، تويتر، سناب، شنو بعد فيه؟ كثير بعد، كل يوم والثاني شو يصير؟ برنامج جديد. شنو علاقة هذه القضية؟ أنت لكي تعرف تأثير شيء، حتى لو شيء غذائي استهلاكي، انظر إلى حجم الاستهلاك والإدمان عليه. الآن العالم كله قائم على ماذا؟ الإحصائيات. بنجيب مثال برنامج فقط، وهو البرنامج الأشهر، هو برنامج اليوتيوب. في موقع اليوتيوب هناك إحصائية موجودة لعل أي أحد يستطيع الاطلاع عليه. شوف، هو البرنامج هذه الأرقام التي هو أعطاها، هذا البرنامج فيه مليار مستخدم، مو يعني مليار شخص يستخدمونه، لا، لعل الشباب يعرفون، يعني فيه مليار قناة مملوكة لأشخاص. مليار يعني كم من سكان العالم؟ ها، سدس، 6 مليار، احنا 7 مليار، يعني السدس او السدس. زين، مليار قناة، كم عدد المقاطع الموجودة فيه؟ عندهم احصائية من شهر 3/2015 الى شهر 3/2016 اضيفت كم؟ 70 مليون ساعة بث اليوتيوب. تخيل. زين، الآن إحنا كم نستخدم اليوتيوب؟ هذا الموقع يعطي الإحصائية، يقول الإنسان العادي على الجوال، مو على الكمبيوتر، على الجوال، الأجهزة الذكية، يقول الفرد العادي يستخدم في اليوم اليوتيوب لمدة 40 دقيقة. في أحد يقدر يقول لا؟ في أحد معارض أو لا؟ الواقع، أعرف ناس في اليوم 6-7 ساعات. هو الموقع يقول كمعدل الفرد، يعني معدل على سكان الأرض، 40 دقيقة للفرد، 40 دقيقة من يوم كامل. وإلا مثل ما قلنا، بعض الأفراد قد يمتد الاستعمال إلى ساعات. شنو قيمة هذا الكلام؟ هذا الكلام يبين لنا خطورة هذه الأجهزة. ليش؟ لما تستخدم جهاز أو برنامج باستمرار لا إراديا، سيصبح هو ماذا؟ مصدر التلقي، ستتلقى منه المعلومة. أي معلومة تأتيك من هذا؟ مع الأيام، في البداية بتغربل طبعا، لكن مع الأيام يصبح هذا الجهاز هو ماذا؟ نبيك الذي، أو الملك الذي يوحي إليه. فلذلك الآن هذه الأجهزة الذكية يعبر عنها الآن فعلا بالعقل المكون للفرد. الآن أي فرد، بالذات الجيل الجديد الذي يكون عقله ومجموعة أفكاره، واقعا لا الكتاب ولا المسجد ولا المنبر، الجوالات، الأجهزة الذكية. هنا تكمن خطورة هذه القضية. ليش؟ لأنه الآن هذه البرامج مملوكة لمن؟ مملوكة لنا؟ لا، مملوكة إلى جهات أخرى وعندها أجندات خاصة. نعم، البعض قد يأتي يقول بعد احنا ملينا من نظرية المؤامرة، كل شيء مؤامرة. لا لا، أنا أجيب لك قضية بالأرقام. هناك باحث أمريكي اسمه توماس ماكفيل، متخصص في الإعلام، عنده كتاب، هذا الكتاب باللغة العربية موجود معرب، اسمه الإعلام العالمي، كتاب لعله من 400 صفحة. في هذا الكتاب ذكر قضية أو نظرية هو يعتبرها واقع. إذا ما تقبلوا الكلام وحلوا المشكلة معه. يقول إحنا في تاريخ البشرية عندنا موجات استعمارية كثيرة، قسمها إلى 4. عندنا استعمار ديني. كيف استعمار ديني؟ يهجم عليك الطرف الآخر، والغرض من هذا الهجوم هو أن يخضعك لدينه، أن يسلب منك دينك ويخضعك للدين الذي هو يتبنى. أمثل بالحروب الصليبية، هذا واحد. يقول عندنا استعمار اقتصادي. كيف استعمار اقتصادي؟ أنا أهجم عليك بجيوشي لكي أسلبك ماذا؟ الثروات الموجودة عندك. عندك ثروات طبيعية، عندك أموال، أنا أستعمرك لأهلي أسلبك هذا الشيء. قال عندنا استعمار ثالث، وهو الاستعمار العسكري. إن صاحب قوة عسكرية، صاحب عتاد عسكري، أنا أطمع في هذه التكنولوجيا الموجودة عندك، فأهجم عليك وأخذ هذه التكنولوجيا. ومثل بأمثلة لا داعي لذكرها. يقول عندنا استعمار رابع، هو سماها بصورة نظرية الECT، قال نظرية الاستعمار الإلكتروني. ارجعوا لهذا الكتاب مفصل. شنو نظرية الاستعمار الإلكتروني؟ قال الآن هذه الدول، لكي الدول العظمى لكي تتحكم فيك ما يحتاج تطلق ولا طلق عليك، الآن هي تستطيع أن تبرمجك من خلال هذه البرامج. ليش؟ الآن عندنا فن وعلم اسمه صناعة الرأي العام. أنت هذا البلد تكره، هو عدو لك، يقول أنا في أشهر بسيطة أجعل من هذا البلد الكل يحبه. كيف؟ عن طريق هذه البرامج. طبعا الكتاب فصل، بيّن أن شركات الإنتاج العالمية، سواء إنتاج الأفلام، المسلسلات، البرامج الوثائقية، بل حتى نشرات الأخبار والنشرات الجوية، كل هذه البرامج خاضعة لأجندات، وهذه الأجندات تملكها قوى. لذلك هذا الكم الهائل، حزمة المعلومات التي تصلك يوميا، ترى هذه مي قضية عشوائية، لا، قضية مدروسة بدقة. يعرف هو ماذا يريد منك، ويعرف كيف يصل إلى ما يريده. فلذلك هو هذا الشخص يقول نحن الآن مستعبدون. من اللي هو أمريكي طبعا، من الذي يستعبدنا؟ يقول هي وسائل الإعلام، هذه هي التي الآن تسيطر علينا. أي قضية تريدها هذه الدولة من أي شعب من الشعوب، برنامج برنامجين الشعب ينصاع لها. هي صحيح أجهزة ذكية، لكن جعلت من المتلقي ماذا؟ غبي. نقولها بصراحة، هو هذا اللي صار. زين، احنا الآن شنو موضعنا بين هذا الكم الهائل من المعلومات؟ تتحدث عن مثلا في اليوتيوب فقط مليار قناة، ملايين الساعات تضخ. إحنا الذين نمثل ماذا؟ نمثل الحسين عليه السلام. نحن الذين كلفنا من قبل الأئمة بأن ننشر صوت الحسين. أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. كم حجمنا إحنا في مقابل هؤلاء؟ ولا شيء، ولا شيء فعلا، ولا شيء. مثل ما يعبر في الفقه، نحن مستهلكين أمامهم، يعني نسبتنا جدا ضعيفة، لا وجود لنا. فلذلك تجد أن شبابنا يتأثر بهذه الوسائل. وانت تشوف الآن التغير في المجتمع صاير ماذا؟ سريع. الأفكار، اللباس، الأكل، نمط الحياة، العلاقات الاجتماعية تتغير بسرعة. ليش؟ هذه الأجهزة. لأنه نحن في طور ماذا؟ التأثير، في طور التأثر، ولسنا في طور التأثير. يعني الطرف الآخر هو الذي ماذا؟ يؤثر فينا، لكن هل نحن نؤثر؟ لا، هذا الواقع. بالعكس، على الإعلام اللي عندنا نؤثر، لكن تأثير ماذا؟ تأثير سلبي. وإلا شوف، يعني ما أحب أنا النقد كثير، لكن هذه الأيام تابعوا بعض ما يطرح حتى على المنابر. قل يا ليت ما في هالمنبر ولا هالشخص ولا هالفضائية، في حين نحن نملك. هؤلاء صرفوا المليارات، احنا ما نحتاج نصرف شيء. احنا عندنا اكبر رصيد، عندنا الحسين عليه السلام. وننقل لك قضية من اعجب ما سمعت، هذه القضية انقلها بواسطة واحدة عن هذا الشخص، وهو السيد احمد الاشكوري، رجل محقق مهتم بالمخطوطات معروف، رحل عبر العالم لجمع المخطوطات وتحقيقها، عنده مركز للتحقيق معروف. كان مع السيد عبد العزيز الطباطبائي، هو هذا أيضا محقق رحمة الله عليه. في يوم من الأيام ذهبوا في زيارة للفاتيكان اللي هو قلب المسيحية، فدخلوا، أخذوا موعد طبعا، ودخلوا إلى الفاتيكان، مكتبة الفاتيكان، شافوا تلك المكتبة الجبار. هذا السيد، سيد أحمد، يقول وجدت كل كتب الشيعة، لم أتعجب. يقول لا يوجد كتاب شيعي إلا وهو موجود عنده. يقول هذا عادي، نعرف أنهم أناس يقرؤون. يقول أنا تعجبت من أمرين. الأمر الأول، جاءني مسؤول المكتبة وسلم علي بحرارة كأنه يعرفني، ثم سألني عن جزء من كتاب، عنده كتاب في المخطوطات العربية طبع في أجزاء، سأله عن هذا الكتاب. قال تقصد الجزء الكذائي؟ لعله جزء 11. قال لا، أقصد الجزء 12، الجزء الثاني عشر. قرأته وأعجبني. إذا تعجبت ليش؟ قال هذا الكتاب طبع مؤخرا في قم، ولم ينزل للسوق، لم يباع بعد، فقط وزع على بعض الفضلاء والعلماء في الحوزة. هذا الرجل وصل إليه الكتاب وقرأه وعنده تعليقات على هذا الكتاب. هذه يقول حمل قضية مشيها. شوف القضية الثانية، هي هذه المغزى. يقول في المكتبة وجدت ركنا خاصا بالشعر الحسيني، ومو أي شعر، مو الشعر الفصيح، لا، الشعر النبطي. يعني وجد ديوان ملا عطية الجمري، وجد ديوان مثلا عبد الحسين الشارع، ديوان الفتلاوي، ابن فايز، ابن نصار، عبود غفلة. يقول ما لا يوجد ديوان شعر إلا موجود في هذه المكتبة. يقول أنا سألت، قلت له هذه الكتب حتى في مكتبتي غير موجودة، ليش؟ قال هذه الكتب فقط خاصة بالخطباء، خطباء الذين يقرؤون على المنبر يحفظون هذه الأبيات ويلقونها. أنتم ماذا تستفيدون من هذه الكتب؟ مجمعينها عندكم شنو الفائدة؟ شوف الجواب: لكي تعرف قيمة الحسين. قال: نحن بحثنا في العالم فلم نجد علاقة محبة ومودة وعاطفة جياشة مثل العاطفة التي تجمع الشيعة بالحسين. مو موجود في كل الأرض، لا وجود لعلاقة تجمع بين طرفين مثل العلاقة بين الشيعة والحسين. ويقول: والعجيب إن هذه العلاقة ماذا؟ تزيد وتتضخم وتتوطد، المجالس تزيد، الحسينيات تزيد، المواكب تزيد. يقول: إحنا عكسكم تماما، علاقة المسيحيين بعيسى شيئا فشيئا ماذا؟ تبرد. والجيل الحالي أساسا لا يعترف بعيسى، وإن كان يعترف به فلا تربطه علاقة مودة. قال: فنحن الآن بصدد دراسة مقومات علاقة الشيعة بالحسين. يقول: إحنا لو عرفنا السر الذي يربط الشيعة بالحسين، يقول، ملكنا الناس ونملك العالم. هذه المشكلة. عيسى صفاته هي صفات الحسين، ما في فرق، لكن لماذا العلاقة مختلفة تختلف؟ فالآن هم يريدون أن يخلقوا نموذج حسين. وهذه القضية للبعض يسأل دائما الشباب: ما الفائدة من هذه المجالس، الشعائر، اللطم، البكاء؟ يقول: هذه الفائدة، لما كل سنة تجد حب الحسين في قلبك وتجد حرارة المصيبة في قلبك، تعلم قيمة هذه المجالس. هذه المجالس هي التي تربطنا بالحسين. والإمام أشار إلى هذا المعنى لما قال: أحيوا أمرنا، وذكر الاجتماع والتلاقي، قال: فإن في ذلك حياة لقلوبكم. قلوب الشيعة تحيا بذكر الحسين عليه السلام. لذلك مثل هذا الاجتماع هو الذي يغبطنا عليه الجميع. ترى لما تسمع شخص يجي يستهزئ ويجي يسخر من مجالس الحسين، لا تظن أن هذه السخرية يعني فعلا يريد أن يسخر، لا، هذا حسد، غبطة، يغبطك عن مثل هذه المجالس، يغبطك عن مثل هذه العلاقة بالحسين عليه السلام. لذلك لما نجتمع في كل سنة في مثل هذه الأيام، نجدد العهد بأبي عبد الله الحسين في كل عام لنا بالعشر. هذا السيد حيدر أول ليلة في محرم: في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسككات. تشوف كل مكان فيه شيعة يتغير، برنامج الإنسان يتغير، كل مكان ينقلب رأسا على عقب. ليش؟ هي أيام الحسين عليه السلام. في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسككا، وكل مسلمة غمت بزينتها. شوف المرأة اللي طول السنة تتزين، طول السنة المرأة مهتمة بالزينة، إذا جاءت أيام الحسين غمت بزينتها. وكل مسلمة غمت بزينتها حتى السماء ألقت عن وجهها الحبكا الله أي دم في كربلا سفكا. هذا دم الحسين. ها ايش يقول الإمام الصادق في الرواية؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد وشعرت له أضلة العرش وبكى لمصابك ما يرى وما لا يرى وبكاك كل من في الجنة ومن في النار ونحن في هذه الليلة نبكي الحسين صح ونادي وحسينا. إي في مثل هذه الليلة ها ابن شبيب يدخل على الإمام، الإمام يبين له عظمة هذه الأيام. شنو عند الإمام الرضا؟ يقول يا ابن شبيب إن شهر المحرم كان أهل الجاهلية يعظمونه ويحرمون القتال فيه، وإن هذه الأمة انتهكت حرمة هذا الشهر وانتهكت حرمة نبيها وقتلوا ابن بنته بعد وسبوا أهله وانتهبوا ثقله. يا ابن شبيب إن يوم إن يوم الحسين أقرح جفوننا إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأبل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم القيامة. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين. ليش سيدي؟ فإنه ذبح عطشانا كما يذبح الكبش صح ونادي وحسينا. ولجل ابو اليمة تهلها يا الموالي دمعتك ما تروحت ياه والرب موكل عليها ملك للقيام بوسط قارورة تبقى إليك هاي من الله كرامة لابن حماي الحمى. يلا جوابك ها. والملايك يعرضوها لدمعتك يوم الحشر عنب وحامل حمية والحسن وام الطهر قدروا لهاي الدمعة وش كثر يترتب أجور وش كثر راعيها وغلاته وش كثر عد رب السماء. ويلي تناشدني عليه من تهمل العين كل البجا والنوح والحسرة على حسن حباه بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور في حبه ولا شوفه بطوعي. يا ليت قبل ضلوعك نرضى ضلوعي ويا ليت قبل خدك من تعفر الخدي. بعدش عند الموالي أبكي على مصابك كل صبح ومسية أبكي وساعد بالبجة الزهرة
الزكي ايش عندها؟ لا زال تندب يا غريبة غابرية، واعظم علي لون الناعي على يلا ويا الزهرة ابكي على اولادي ذبه يحيى معاشو ولنصب عليهم ما تمي في وسط لي والله ونسيت ضلع اللي صيغ الباب مكسور واعظم علي لون عام